بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. إخواني وأخواتي الدارسين والدارسات بكلية دار العلوم التعليم المفتوح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة التي نخصصها للحديث عن الطريقة الجديدة للامتحان، إذ قررت إدارة التعليم المفتوح الخلط بين الأسلوب المقالي والأسلوب الموضوعي، بحيث تأتي نسبة 75% من الامتحان على الطريقة الموضوعية، وتتخذ مسارين. المسار الأول الاختيار من متعدد، إذ سيوجه إليك سؤال وتوضع لك أربع خيارات، عليك أن تختار واحدا منها. أما المسار الثاني فهو أسئلة الصواب والخطأ، إذ تسأل سؤالا لتحدد هل هو خطأ أم صواب، وستمنح أيضا اختيارات، ستمنح اختيارات تبدأ من ألف وباء وجيم ودال، عليك أن تعلم مكان ألف أو باء. بالنسبة للإجابة في هذه الأسئلة ستتم من خلال شيت أو استمارة توضع أمامك، ويكون فيها أربع دوائر مرقمة A B C D. في النمط الأول وهو الاختيار من متعدد، لا بد أن تظلل الدائرة التي تحوي الإجابة الصحيحة. أما في النمط الثاني من الأسئلة وهو نمط صواب أو خطأ، فستمنح أيضا أربع دوائر A و B و C و D، لكن الإجابة ستقتصر فقط بتظليل A أو B، لأن بالتأكيد في هذه الأسئلة سيكون أمامك خياران فقط، إما خطأ وإما صواب. هذا بالنسبة لأسلوب الإجابة في الامتحان، وبالتأكيد ستكون هناك محاضرات أو ستكون هناك توعية من قبل المركز ومن قبل الكلية بالطريقة المثلى للتعامل مع ورقة الإجابة في مثل هذه الأسئلة. أما الجزء المتصل بي وهو أن أعرفكم على الطريقة التي ستأتي بها الأسئلة في مادة الفن القصصي والمسرحي التي ندرسها معا في هذا الفصل. نبدأ أولا مع الوحدة الأولى. أمامنا سؤال أو أمامنا عدة أسئلة، حدد الصواب والخطأ فيما يلي. يعد الحجم عاملا حاسما في التفرقة بين القصة والرواية. يعد الحجم عاملا حاسما في التفرقة بين القصة والرواية. لا شك أنكم ترون الإجابة الآن وهي خطأ. أظنكم تذكرون حديثنا معا عن محاولة العلماء التفرقة بين القصة والرواية، أولا بناء على الكم، وأنهم قد رفضوا هذا المبدأ الكمي أو هذه التفرقة الكمية، لأنها لا تمنح تفرقة حاسمة بين القصة والرواية، واعتمدوا على المعيار الكيفي. ومن ثم فالحجم وهو أحد المعايير الكمية ليس عاملا حاسما في التفرقة بين القصة والرواية، وإنما العامل الحاسم في هذه التفرقة هو السمات النوعية أو الفنية التي تتسم بها القصة أو الرواية أو الأقصص. السؤال الثاني، الواقعية في الرواية تعني نقل الواقع نقلا حرفيا. لا، بالتأكيد هذه العبارة خاطئة، لأن الواقعية في الرواية لا تعني أبدا نقل الواقع نقلا حرفيا. حتى ولو كنا نصور الواقع فإننا لا نأخذ نسخة طبق الأصل منه، وإنما العمل الفني ينتقي ويصطفي، وقد يكون عملا واقعيا لكنه لم ينقل شيئا بنصه من الواقع، وإنما تخيل أحداثا تحاكي ما هو موجود في الواقع. تعتمد السؤال التالي في أسئلة الصواب والخطأ التي أمامنا والتي تنتمي إلى الوحدة الأولى، تعتمد القصة القصيرة على وحدة الانطباع. هذه العبارة صحيحة، لأن وحدة الانطباع هي الصفة النوعية أو السمة النوعية التي تميز القصة القصيرة وكذلك الأقصوصة عن الرواية، إذ تقوم القصة على ما يسمى بوحدة الانطباع أو وحدة التأثير. فمهما كثرت أحداثها وطال زمنها وتعددت أماكنها وكثرت شخصياتها، تظل دائما دائرة ومستقطبة حول هذه البؤرة وهي وحدة التأثير أو وحدة الانطباع، وتظل كل العناصر مهما كثرت ومهما تعددت خادمة لإحداث هذا الانطباع وهذا التأثير في نفس المتلقي. أمامنا الآن سؤال من نمط الاختيار من متعدد، ينتمي أيضا إلى الوحدة الأولى. يمكن التفرقة الحاسمة بين القصة والرواية من خلال ألف الحجم، باء الطول، جيم عدد الصفحات، دال السمات الفنية لكل منهما. إحنا تحدثنا في السؤال السابق عن أن الحجم ليس عاملا حاسما للتفرقة بين القصة والرواية، وكذلك كل عامل كمي لا يحسم هذه التفرقة. ومن ثم فالحجم والطول وعدد الصفحات هذه كلها من تدخل تحت المعيار الكمي ولا تحسم هذه التفرقة، ومن ثم الاختيار سيقع على رقم دال السمات الفنية لكل منهما. معنى سؤال من الدراسة الأولى أو من معنى سؤال الآن، الأسئلة السابقة كانت جميعا من الجزء النظري الخاص بالمصطلحات المعرفة للقصة والرواية والمذهب الواقعي في أول الكتاب. ننتقل الآن إلى مجموعة من الأسئلة التي تدور حول دراسة التي المقدمة لرواية دعاء الكروان لطه حسين. معنى سؤال ينتمي إلى الصواب والخطأ. يتنوع الحوار في دعاء الكروان بتنوع الشخصيات بحيث يلائم مستوياتها الفكرية والاجتماعية. يتنوع الحوار في دعاء الكروان بتنوع الشخصيات بحيث يلائم مستوياتها الفكرية والاجتماعية. في الحقيقة هذه العبارة خاطئة، لأن الحوار في دعاء الكروان لا يتنوع بتنوع الشخصيات ولا يعكس أو لا يتلائم إطلاقا مع مستوياتها الفكرية والثقافية والاجتماعية، وإنما يتخذ طابعا واحدا هو طابع أسلوب طه حسين نفسه، لأن طه حسين يتحد بشخصياته ويؤثر أسلوبه على اللغة التي تتكلم بها. فنرى في هذه الحوارات أو في لغة هذه الشخصيات ما نعهده من صفاء وسلاسة يتعذر تقليدها، وبما يشيع في أسلوب طه حسين من تأكيد المعنى أحيانا باستخدام المفعول المطلق للفعل في الجملة، ومايل إلى استخدام الجمل أو العبارات المتقاربة في الدلالة، ووصف المشاعر والمعاني النفسية أكثر من وصف الأشياء المادية. وهذه هي كلها سمات أسلوب طه حسين في كل مؤلفاته القصصية وغير القصصية، نجدها سائدة أو جارية على ألسنة هذه الشخصيات التي ينتمي معظمها إلى مستوى اجتماعي وتعليمي ضئيل جدا. يبقى إذا طه حسين لم يستطع أن يبتعد عن شخصياته وأن يتخذ منها مسافة ملائمة تلائم العمل الفني، ولذلك رأينا هنادي مثلا تتحدث حديثا تستلهم فيه آيات من القرآن الكريم، و السؤال التالي أيضا من الوحدة الأولى من الدراسة الدائرة حول دعاء الكروان لطه حسين، يزاوج طه حسين في دعاء الكروان بين ضميرين للسرد، هذه العبارة هل هي خاطئة أم صائبة؟ يزاوج طه حسين في دعاء الكروان بين ضميرين للسرد، هذه العبارة صحيحة لأن فعلا طه حسين يستخدم ضميرين للسرد، يستخدم أولا ضمير المتكلم فيما يرد على لسان هنادي من حكي، ثم يزاوج بينه وبين السرد بضمير الغائب أو الضمير الثالث، وهذا واضح منذ الصفحات الأولى من الرواية التي يبدأ فيها الراوي اللي هو آمنة بموافقة جاء الطائر الكروان، عندما أصار صوت الكروان الذي سمعته في الهزيع الأخير من الليل وهي تجلس في غرفتها بمسكن المهندس بالقاهرة شجونها، وذكرها بأحداث جسام وقعت لها ولأسرتها من سنوات بعيدة، فراحت تناجيه بضمير المتكلم، وضمير المتكلم يعرف باسم الضمير الأول، ثم يتغير هذا الضمير ليصبح الضمير الثالث وهو ضمير الغائب، وكأنما هناك راو آخر يتحدث عن آمنة نفسها وعما وقع لها ولأختها هنادي وأمهما زهرة بعد مصرع رب الأسرة من جراء تحلله الأخلاقي وشيوع مغامراته النسائية في قريته والقرى المجاورة. ننتقل الآن إلى بعض الأسئلة من الوحدة الثانية التي تحمل عنوان الواقعية في روايات نجيب محفوظ. أول سؤال ينتمي إلى نمط الأسئلة أسئلة الصواب والخطأ، استخدم نجيب محفوظ الحلمة أداة فنية في بناء رواياته الواقعية، وقد كان لهذه الأداة تأثير كبير في البناء الروائي. في الحقيقة هذه العبارة ملبسة إلى حد ما، لأن الجزء الأول منها صحيح وهو استخدم نجيب محفوظ فعلا الحلم أداة فنية في بناء رواياته الواقعية، لكن الجزء الثاني منها غير صحيح، وعلينا أن ننتبه دائما إلى مثل هذه العبارات. أحيانا تأتينا عبارة يكون جزء منها صحيحا والجزء الآخر خاطئا، ومن ثم بعضنا يسارع في قراءة الرواية ثم يسارع في قراءة العبارة وبسرعة يكتب صواب وتكون العبارة خاطئة، أو قد يبدأ بالجزء الخاطئ وهذه العبارة بهذا الشكل لأنها تحوي جزءا خاطئا هي خطأ. لماذا؟ لأن نجيب محفوظ استخدم الحلم فعلا بوصفه تقنية فنية في رواياته، لكن هذا الاستخدام لم يكن واسعا ولم يكن له تأثير كبير، وإنما كان تأثيره تأثيرا جزئيا محدودا بحدود الحدث الذي جاء في سياقه، وقد استعان به في روايتين اثنتين هما خان الخليلي والأخرى بين القصرين. مع سؤال آخر ينتمي إلى نمط الأسئلة أسئلة الاختيار من متعدد، اعتمد نجيب محفوظ على حديث النفس في بداية ونهاية لي أو بسبب ألف إضاءة أعماق الشخصية الروائية وتجلية شجونها وأحاسيسها الدقيقة الخاصة، ب للإشارة إلى بعض الأحداث السياسية التي وقعت خلال المهاد التاريخي للرواية ولا نجد لها مكان أو لا تجد لها مكانا ملائما في لحمة النسيج الروائي، وليس من السائغ تقديمها تقديما مباشرا في السرد. جيم أنها أداة غير مهمة. دال ألف وباء. يعني أظن الإجابة واضحة أمامكم. بالتأكيد استخدام تقنية حديث النفس لا يتم لأنها أداة غير مهمة، فكل ما يستخدم في السرد الروائي أو في البناء الروائي لابد أنه مهم، وإلا لما استخدمه الكاتب. إذن يتبقى لنا الاختيار الأخير وهو دال اللي هو ألف وباء، لأن حديث النفس عند نجيب محفوظ في روايته بداية ونهاية قد استخدم ليحقق الغرضين الواردين في ألف وباء، وهما إضاءة أعماق الشخصية الروائية وتجلية شجونها وحسيسها الدقيقة الخاصة، والسبب الثاني الوارد في باء، وللإشارة إلى بعض الأحداث السياسية التي وقعت خلال المهاد التاريخي للرواية ولا تجد لها مكانا ملائما في لحمة النسيج الروائي، وليس من السائغ تقديمها تقديما مباشرا في السرد. مع سؤال جديد في الوحدة الثانية ينتمي إلى أسئلة الاختيار من متعدد أيضا. دفعت كثرة حديث النفس في الثلاثية اللي هي روايات نجيب محفوظ بعض النقاد إلى تصنيفها في إطار الرواية. دفعت كثرة حديث النفس في الثلاثية بعض النقاد إلى تصنيفها في إطار الرواية. ألف العاطفية، باء النفسية، جيم الواقعية، دال النفسية الذاتية. ذكر الدكتور شفيع السيد أو لاحظ شيوع حديث النفس في روايات نجيب محفوظ خاصة في الثلاثية، حتى أن بعض النقاد قد صنفوا هذه الرواية أو أدخلوها ضمن الرواية النفسية. ومن هؤلاء النقاد الناقد نبيل راغب الذي وضح أنها تعتبر رحلة خلال وجدان الشعب المصري وفكره متمثلا في عائلة السيد أحمد عبد الجواد، وأن الأحداث الخارجية فيها أقل من التأملات والذكريات والإحساسات المتباينة التي تنتاب الشخصيات والتي يستدعيها خيالها لارتباطها بمواقف معينة. كما أشار إلى أن وصف نجيب محفوظ واقع الحياة التي كانت تحياها أسرة آل عبد الجواد وصفا مفصلا دقيقا يغيب عن الملاحظ العادي، ولم يكن القصد منه مجرد الوصف لكنه ساعد على خلق الجو حتى تبدو بعد ذلك تصرفات الشخصيات منطقية مع طيار الشعور الذي يتدفق في داخلهم. يبقى إذن الاختيار الذي نختاره هو رقم باء وهو النفسية، لأن هي في معظم النقاد يصنفون هذه الرواية في إطار الروايات الواقعية، لكن نبيل راغب صنفها أو خالف الرأي السائدة وصنفها ضمن الروايات النفسية للأسباب التي قدمتها لكم الآن. يعني التعليل الذي أقدمه الآن لكم هو شرح لكم لكيفية تحديد الاختيار، لكن بالتأكيد ليس هناك تعليل في الامتحان لأن الأسئلة فقط تقتصر على الاختيار، الأسئلة الموضوعية. هناك جزء خاص بالأسئلة المقالية أو قسم خاص بالأسئلة المقالية تقريبا في حدود 25% من الأسئلة أو من الدرجات، هذا فيه تعليل وفيه شرح وفيه كتابة إلى آخره، لكن الشرح هنا فقط لنبين لماذا اخترنا أو لماذا وقع اختيارنا على هذا الاختيار. ننتقل الآن إلى بعض الأسئلة من الوحدة الثالثة والتي تحمل عنوان الرؤية الفنية للواقع الاجتماعي في روايات نجيب محفوظ الاجتماعية. أمامنا سؤال من أسئلة الاختيار من متعدد: من ملامح رؤية نجيب محفوظ للواقع الاجتماعي في رواياته، ألف أو واحد عدم الانتماء السياسي والمذهبي، باء الاستقامة الأخلاقية لكثير من الشخصيات، ثلاثة الانحراف الأخلاقي، أربعة ازدواجية السلوك واتساق الشخصيات. دكتور شفيع السيد رصد عددا من ملامح من الملامح التي تميز رؤية نجيب محفوظ الواقع الاجتماعي في رواياته الواقعية، منها الانتماء السياسي والمذهبي، ومن ثم فعدم الانتماء السياسي والمذهبي لا تأتي معنا أو لا تدخل معنا. طيب الاستقامة الأخلاقية لكثير من الشخصيات، لا هذه أيضا لا تدخل معنا، لأن ما رصده هو أن نجيب محفوظ، ما رصده الدكتور شفيع السيد أن نجيب محفوظ قد ركز على فكرة الانحراف الأخلاقي لبعض الشخصيات في رواياته. طيب ثلاثة هي الانحراف الأخلاقي، هي صحيحة حتى الآن، لكن أرجوكم انتبهوا، إذا وجدت الإجابة الصحيحة في رقم واحد أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة لا تسرع إلى وضع علامة في الورقة قبل أن تتأكد تماما أنها العلامة أنها الإجابة الصحيحة. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان الأستاذ يأتي لك بإجابة بإجابة صحيحة لكن في إجابة أصح وأوفى، فأنت عليك أن تختار الأصح والأوفى. في الاختيار من متعدد أحيانا تكون الإجابة كل الإجابات خاطئة وإجابة واحدة صحيحة، لكن أحيانا تكون هناك إجابة جزئية وهناك إجابة أكثر منها اكتمالا لابد أن تختارها. طيب أربعة ازدواجية السلوك واتساق الشخصيات، من الملامح التي رصدها الدكتور شفيع السيد لملامح رؤية نجيب محفوظ الواقع الاجتماعي، ازدواجية السلوك، ازدواجية سلوك الشخصيات أي تناقض هذا السلوك، لكن اتساق الشخصيات اتساق يعني عدم التناقض، يبقى وهذا يضاد الازدواجية، يبقى إذن وألف وباء ودال أو واحد واثنين واربعة كلها لا تدخل معنا، وعلينا أن نختار رقم جيم اللي هو الانحراف الأخلاقي. مع سؤال جديد أيضا ينتمي إلى الوحدة الثالثة: من النماذج التي قدمها نجيب محفوظ لازدواجية السلوك في رواياته، من نماذج الشخصيات يعني، عبد العزيز بك راضي في خان الخليلي، عبد الرحيم باشا في الثلاثية، خديجة ابنة السيد أحمد عبد الراضي، ياسين ابن السيد أحمد عبد الجواد. في الحقيقة عبد العزيز بك راضي لم يكن شخصية في رواية خان الخليلي وإنما كان شخصية في رواية أخرى. طيب خديجة ابنة السيد أحمد عبد الجواد لم تكن نموذجا لازدواجية السلوك، كذلك ياسين كان يتخذ سلوكا منحرفا فله وجه واحد. طيب يبقى إذن هو عبد الرحيم باشا في الثلاثية. طيب معنا سؤال الآن من أسئلة الصواب والخطأ ينتمي إلى الوحدة الثالثة: يقصد بازدواجية سلوك الشخصية اتساق مسلك الفرد في حياته الخاصة مع يبدو عليه أمام الآخرين. منذ قليل تحدثنا في شيء قريب من هذه العبارة أو من هذا السؤال. طيب يقصد بازدواجية سلوك الشخصية، تكون الشخصية لها سلوك مزدوج، اتساق يعني في عدم تناقض مسلك الفرد في حياته الخاصة مع ما يبدو عليه أمام الآخرين. بالتأكيد هذه العبارة خاطئة، لأن ازدواجية السلوك تعني أن يسلك الشخص أو أن تسلك الشخصية مسلكين متناقضين تماما في حياتها، إذ يكون لها مسلك أمام الناس تكون فيه مستقيمة ومتزنة وعاقلة وتراعي الدين والأعراف، وتعيش في بعيدا عن الناس حياة لاهية عابثة، كمثل شخصية السيد أحمد عبد الجواد في الثلاثي. مع سؤال جديد من الوحدة الثالثة ينتمي لأسئلة الصواب والخطأ أيضا، تمثل شخصيات رواية القاهرة الجديدة اتجاهين متضادين في الانتماء المذهبي. تمثل شخصيات رواية القاهرة الجديدة اتجاهين متضادين في الانتماء المذهبي. هذه عبارة صائبة، وهذا الاتجاه هما الاتجاه وهذا الاتجاهان هما الاتجاه الديني الإسلامي والفكر الاشتراكي المركزي، وكان مأمون رضوان ممثلا للتيار الأول وعلي طه معبرا عن آراء التيار الأخير اللي هو الفكر الاشتراكي المركزي. ننتقل الآن إلى أسئلة من الوحدة الرابعة وعنوانها التقديم الفني للشخصيات، طبعا في روايات نجيب محفوظ. مع أول سؤال ينتمي إلى أسئلة الصواب والخطأ، تتسم الشخصيات التي قدمها نجيب محفوظ في أعماله الروائية الأولى وبخاصة القاهرة الجديدة بأنها نمطية إلى حد كبير. تتسم الشخصيات التي قدمها نجيب محفوظ في أعماله الروائية الأولى وبخاصة القاهرة الجديدة بأنها نمطية إلى حد كبير. أنتم تعلمون معنى كلمة نمطية، في شخصية نمطية أو نموذجية، وفي شخصية من لحم ودم واقعية. هذه العبارة صائبة، ونرى هذا الأمر في شخصيتي مأمون رضوان وعلي طه، فقد بدا كل منهما مجرد ممثل لمجموعة من القيم والمبادئ المعينة التي يؤمن بها ويتبناها، فهو أقرب إلى أن يكون بوقا دعائيا للمذهب الذي يدين به قبل أن يكون فردا من بني الإنسان تسري في عروقه دماء الحياة وينبض قلبه بمختلف المشاعر والعواطف والإنسانية. مع سؤال آخر ينتمي إلى نمط الاختيار من المتعدد، يمكن وصف شخصية أحمد عاكف في رواية خان الخليلي بأنها ألف مأزومة عاطفيا، باء منغلقة فكريا، جيم مأزومة عاطفيا ومنفتحة فكريا، دال مأزومة عاطفيا ومنغلقة فكريا. طيب نركز تماما ونحن نقرأ الاختيارات. مأزومة عاطفيا، طيب باء منغلقة فكريا، مأزومة عاطفيا ومنفتحة فكريا، أم مأزومة عاطفيا ومنغلقة فكريا؟ ألف إجابة صحيحة، وباء صحيحة أيضا، لكن جيم لا، غير صحيحة على الإطلاق، لأن شخصية أحمد عاكف كانت مأزومة عاطفيا وغير منفتحة أو منغلقة فكريا. طيب لكن دال صحيحة لكنها أتم من ألف وباء، ومن ثم علينا أن نختار دال لأنها أتم وأكمل من ألف وباء اللي هي مأزومة عاطفيا ومنغلقة فكريا، وده احنا رأيناه في هذه الشخصية التي كانت محدودة الثقافة وضيقة الأفق، كذلك عانت في حياتها العاطفية مشكلات إذ لم تستطع أن توفق في حبها لنوال جارتها، واستطاع أخو أحمد عاكف أن ينال إعجاب هذه الفتاة بسرعة رغم مجيئه القريب من بلده إلى القاهرة. ننتقل الآن إلى الوحدة الخامسة وهي تحوي نموذجا من القصة القصيرة، إذ يقدم فيها الدكتور شفيع السيد قراءة لقصة القهوة الخالية لنجيب محفوظ. مع أول سؤال في هذه الوحدة وهو ينتمي إلى أسئلة الاختيار من متعدد، وحدة الانطباع أو التأثير في قصة القهوة الخالية، ده سؤال بقى تطبيقي، يعني احنا اخذنا سؤالا نظريا حول وحدة الانطباع في الوحدة الاولى، الان نطبق ما درسناه نظريا في هذه القصة. وحدة الانطباع او التأثير في قصة القهوة الخالية هي الشعور بالاغتراب بسبب طول العمر، المقارنة بين قبح الحاضر وجمال الماضي، الاختلاف بين الاجيال، طول العمر نعمة. يعني أنا أعتذر إن في بعض الأسئلة جاءت مرقمة ألف وب وباء وجيم ودال، وبعض الأسئلة واحد واثنين وثلاثة وأربعة، لكن هو الترقيم عادة يأتي في الامتحان بألف باء جيم دال. وحدة الانطباع والتأثير في قصة القهوة الخالية، هل كانت الشعور بالاغتراب بصعوبة طول العمر؟ المقارنة بين قبح الحاضر وجمال الماضي، ده جيب محفوظ كان معنيا بالمقارنة بين قبح الحاضر وجمال الماضي؟ لا. طيب كانت القصة معنية في الأساس بالحديث عن الاختلاف بين الأجيال؟ ده كان موجودا، لكن لم يكن هو وحدة الانطباع أو وحدة التأثير المقصودة. طيب طول العمر نعمة؟ لا، دي هذه الفكرة بعيدة تماما عن القصة. لا، ده طول العمر لعنة في هذه القصة. يبقى إذن الاختيار الصحيح هنا هو رقم واحد أو ألف، وهو الشعور بالاغتراب بسبب طول العمر. أما المقارنة بين قبح الحاضر وجمال الماضي والاختلاف بين الأجيال فسيأتي تابعا لهذه الفكرة المحورية أو وحدة التأثير والانطباع. لجأ نجيب محفوظ إلى عرض مشاهد التقابل بين الماضي والحاضر في ذهن محمد الرشيدي، وإحنا فاكرين محمد الرشيدي ده الشخصية الرئيسية في هذه القصة، من خلال أسلوب الحديث مع النفس. هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ هل لجأ إلى أسلوب الحديث مع النفس ليقدم لنا التقابل بين الماضي والحاضر في ذهن محمد الرشيدي؟ لا، هو لجأ إلى أسلوب التذكر. سؤال آخر، لو اخترنا عنوانا آخر لقصة القهوة الخالية سيكون طول العمر نعمة، طول العمر مفيد، طول العمر لعنة، أمراض الشيخوخة. أظن أننا لن نختلف على العنوان المختار هنا، وهي سيكون طول العمر لعنة، وهو الاختيار الثالث رقم جيم أو رقم ثلاثة. وهذه هي العبارة التي دارت على لسان محمد الرشيدي حينما ماتت حفيدته، ورأى أنه كان لابد أن يموت بدلا منها لتعيش هي وهي الطفلة الصغيرة، فقال لزوجه هذه العبارة المرة، طول العمر لعنة. سؤال آخر، يعد محمد الرشيدي الشخصية الرئيسية في قصة القهوة الخالية، أهم الشخصيات الفرعية الشخصية النمطية ولا الشخصية الهامشية؟ يعني الاختيارات هنا سهلة إلى حد ما، وبالتأكيد الأسئلة تتدرج في الامتحان من اختيارات سهلة إلى اختيارات أصعب فأصعب وهكذا. طيب طبعا هنا واضح جدا محمد الرشيدي ده كان الشخصية المحورية أو الشخصية الرئيسية في قصة القهوة الخالية. طيب تعد القهوة الخالية المكان، أنا بتكلم عن المكان وليس عنوان القصة، رمزا لي الاختراب ولا الشيخوخة ولا طول العمر ولا الدنيا؟ لا، هي رمز للدنيا. وقد أشار الدكتور شفيع السيد إلى أنه يمكن أن نعد أو نعتبر القهوة الخالية اللي هي المكان رمزا للدنيا التي تمتلئ بالناس ثم يموت بعضهم لتمتلئ بغيرهم، وهكذا في رحلة مستمرة للحياة في جدليتها مع الموت. ننتقل الآن إلى الوحدة السادسة، وهي أول وحدة في الدراسات الخاصة بالمسرح وتحمل عنوان الدراما الحديثة. خرج شوقي في مسرحياته على الاتجاه الأصيل في المسرح الكلاسيكي الذي يرى أن تنتهي التراجيديا بخاتمة محزنة كما تنتهي الكوميديا بخاتمة مضحكة أو سارة على الأقل. نقرأ السؤال مرة أخرى، خرج شوقي في مسرحياته على الاتجاه الأصيل في المسرح الكلاسيكي الذي يرى أن تنتهي التراجيديا بخاتمة محزنة كما تنتهي الكوميديا بخاتمة مضحكة أو سارة على الأقل. هذه العبارة صائبة، لأن بالتأكيد سنعلم من هذه الوحدة أو نعلم من هذه الوحدة أن أحمد شوقي وهو رائد المسرح الشعري في الأدب العربي الحديث، بل إنه رائد المسرح الجاد في الأدب العربي الحديث، قد التزم ببعض الأصول الكلاسيكية الأوروبية في المسرح، لكنه خالف عددا آخر من الأصول. من هذه الأصول التي خالفها الإلزام بأن تنتهي التراجيديا بخاتمة محزنة وأن تنتهي الكوميديا بخاتمة مضحكة أو سارة على الأقل، لجأ إلى العكس بأن تنتهي التراجيديا بخاتمة مفرحة، وقد تنتهي الكوميديا عنده بخاتمة مضحكة وهكذا. فقد رأيناه في مسرحية مصرع كليوباترا ومجنون ليلى ينهيهما بنهاية محزنة، بينما في مسرحية عنترة ينهيها بزواج عبلة من عنترة وزواج صخر من ناجية، وهي نهاية سعيدة. مع سؤال آخر من مسرحيات أحمد شوقي: الأميرة تنتظر، السلطان العاشق، مسرع كليوباترا، ست منى. الأميرة تنتظر ليست هذه من مسرحيات أحمد شوقي، دي من مسرحيات صلاح عبد الصبور. السلطان العاشق أيضا ليست من مسرحيات أحمد شوقي. طيب الست منى هو عنده مسرحية تسمى الست هدى، ودي يعني من الكوميديا. طيب مسرع كليوباترا هذه هي المسرحية الشهيرة جدا لأحمد شوقي، إذن اختيار سيقع على رقم جي. طيب يتمثل الكيان النفسي للشخصية المسرحية في انتماء الشخصية إلى طبقة اجتماعية وفي عمل الشخصية ونوع العمل إلى آخره. هل هذه العبارة صائبة أم خاطئة؟ الكيان النفسي للشخصية المسرحية يعني انتماء الشخصية إلى طبقة اجتماعية وعمل الشخصية ونوع العمل إلى آخره؟ لا، ده الكيان الاجتماعي. احنا علمنا ان الشخصية لها ثلاثة أبعاد: الكيان الجسمي أو الجسدي، واللي هو المادي أو البيولوجي، والكيان الاجتماعي، والكيان النفسي. الكيان النفسي لا، هو محصلة الكيانين الآخرين، وهو سلوكها وإحساساتها ومشاعرها وتوترها وانفعالها إلى آخره من هذه الأمور التي تأتي نتاجا لما لسماتها الجسدية أو الجسمية من ناحية، ونشأتها الاجتماعية من ناحية أخرى. يبقى إذن هذه العبارة خاطئة، لأن الكيان النفسي للشخصية المسرحية هو محصلة الكيانين الأولين، الجسمي أو الجسدي والاجتماعي. مع سؤال آخر من أسئلة الصواب والخطأ ينتمي إلى هذه الوحدة أيضا: لم يلتزم شوقي بوحدة الموضوع في مسرحياته وهذا معيب. هذا السؤال من أسئلة الشراكة الخداعية، لأنه العبارة تنطوي على جزئين: جزء صائب وجزء خاطئ. طيب لم يلتزم شوقي بوحدة الموضوع، هذا صواب فعلا، شوقي خالف الأصول الكلاسيكية في الالتزام بوحدة الموضوع. طيب الجزء الثاني: وهذا معيب. لا، هذا ليس معيبا، فهذه العبارة بهذا الشكل خاطئة لأنها تتضمن شيئا خاطئا. طيب فقد رأينا شوقي فعلا لا يلتزم وحدة الموضوع، ففي مسرحيات مسرع كليوباترا رأينا حدثين: حب كليوباترا لأنطونيوس، وحب آخر بين هيلينا واللي هي وصيفة كليوباترا وحابي أحد أتباع كليوباترا. وفي علي بك الكبير نجد إلى جوار محمد بك أبي الذهب قصة ولوع مراد بك بأمال، ثم اكتشافه أنه أخ لها. طيب إذن أحمد شوقي لم يلتزم بوحدة الموضوع وزاوج بين أكثر من موضوع في مسرحياته. طيب لكن هذا ليس معيبا، لأن لا ضير عليه أن يزاوج بين موضوعين أو ثلاثة، شريطة أن تكون الموضوعات الثانوية وثيقة الصلة بالموضوع الأصلي، مبرزة لبعض الجوانب النفسية أو الأخلاقية لأبطال المسرحية، على نحو ما نجد عند شكسبير مثلا، حيث تندمج الموضوعات الجانبية في الموضوع الأصلي وتكشف عن جوانب في الشخصيات لا يكشف عنها ذلك الموضوع الأصلي. مع سؤال آخر من أسئلة الصواب والخطأ في هذه الوحدة: كان المسرح العربي قبل شوقي فنا ناضجا. كان المسرح العربي قبل شوقي فنا ناضجا. يعني كان عندنا مسرحيات شعرية ونثرية يلتزم فيها بالبناء الفني الرصين وتعبر عن موضوعات مهمة للمجتمع إلى آخره. لا، لم يكن عندنا هذا المسرح الجاد أو هذا الفن الجاد، وإنما كان الجو خاليا إلا من محاولات ضعيفة، وكانت العامية تطغى على المسرح المصري ولم تكن تمثل عليه مسرحيات حقيقية، إنما كانت تمثل عليه حكايات مضحكة على نحو ما هو معروف عن القصار وسلامة حجازي الذي كان مسرحه يميل إلى الغناء والتلحين أكثر من الميل إلى التشخيص والتمثيل. ننتقل الآن إلى الوحدة السابعة مع أول سؤال ينتمي إلى نمط اختيار من متعدد. صاحب الفضل الأكبر في تطوير المسرح الشعري بعد أحمد شوقي صلاح عبد الصبور، بيرم التونسي، صلاح جاهين، سيد درويش. من صاحب الفضل الأكبر في تطوير المسرح الشعري بعد أحمد شوقي؟ يعني بالتأكيد كلنا نعرفه وهو صلاح عبد الصبور. إذن الاختيار الأول هو الصائب وهو صلاح عبد الصبور. تعبر مسرحيات صلاح عبد الصبور عن مرحلتين في سياق تطوره الفكري والفني. هل هذه العبارة صائبة أم خاطئة؟ تعبر مسرحيات صلاح عبد الصبور عن مرحلتين في سياق تطوره الفكري والفني. هذه العبارة صائبة، لأن صلاح عبد الصبور مر في كتاباته المسرحية بمرحلتين. المرحلة الأولى تشمل المسرحيات الأربع الأولى له، وهي مسافر ليل والأميرة تنتظر ومأساة الحلاج وليلى والمجنون. أما المرحلة الثانية فتمثلها مسرحية واحدة وهي مسرحية الأخيرة بعد أن يموت الملك. يعني كانت هذه إخواني وأخواتي الدارسين والدارسات بعض نماذج للأسئلة الموضوعية التي سيأتي الامتحان على أو شبيها بها، وبالتأكيد سيكون هناك مجال أوسع لطرح كثير من هذه الأسئلة الموضوعية في داخل المحاضرات إن شاء الله. فأرجو أن تحرصوا على ما يقال في المحاضرات، وإن شاء الله تكون هناك أيضا ملزمة بنماذج من هذه الأسئلة، ولن تصلوا إن شاء الله إلى الامتحان إلا وقد امتلكتم فكرة واضحة عن الكيفية التي ستأتي بها هذه الأسئلة الموضوعية وعن الطريقة التي يمكن أن نجيب بها في الامتحان. أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.